بسم الله الرحمن الرحيم.
المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع
تقدم
أعراسنا
هداية.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
هنا حيث الطهر والنقاء
أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
وهنا
توضع مكبرات الصوت، يؤتى بالمطربات والمطربين مع فرق موسيقية وبعشرات الآلات.
هناك
إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
وهنا حيث كل شيء غريب،
مثل إطفاء أنوار القاعة واستماع الموسيقى، وقد يصاحب ذلك الورود المتناثرة، الدخان المنبعث من أرجاء القاعة، والأصوات المخيفة، والحمام الأبيض.
وبعد ذلك وفي جو غرائبي،
العريس يساعد زوجته على الركوب فوق ظهر حصان أدخل للقاعة لهذا الغرض،
والنتيجة المؤلمة
ما نسمعه عن الزيجات الفاشلة والتي ربما لا يحول عليها الحول. يا أهل الزوجين، أيها العروسان،
يا كل من يريد الزواج قريبا،
ويا كل من يريد أن يزوج ابنا أو بنتا،
إليكم هذه الرسالة
للزوجين.
نسأل الله تعالى أن يبارك لكل زوجين، وندعو الله من القلب أن يجمع بينهما بخير.
اقتراح:
ولو كتبت الدعوة على كتيب أو على شريط بشكل مناسب وجميل لاستثمرت الأموال فيما ينفع ويفيد.
للآباء المتساهلين:
بنات من؟ أزواج من؟
للزوجات:
كم من عائلتين تخاصمتا عندما حصل الطلاق بين الزوجين وبقي الفيلم بحوزة الزوج السابق.
ونهمس في أذن كل من يريد إعفاف نفسه:
فالزواج سكن نفسي وراحة واطمئنان واستقرار وتكاثر.
أعراس
فرحتي باللقاء أحيات رفاتي، فاجرت من مدامعي أغنياتي، بيكم فرحة الحياة تجلت أشعلتها ملاعب الذكريات.
جاء أعراسنا شريطا جميلا وتباشيره صدى الباسمات.
اللهم ارزقهم الأنس والسعادة، واعنهما على الطاعة والعبادة، وارزقهم الذرية الصالحة والحياة الطيبة الرابحة. اللهم واجمع بين القلوب والنفسيات.
أعراسنا
لفضيلة الشيخ الدكتور
إبراهيم الدويش.
الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل من الإنسان زوجين ذكرا وأنثى. أحمده سبحانه وأشكره، كرمه يتوالى ونعمه علينا تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه النجباء، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أعراسنا نعمة من ربنا، وإعلان زواج يجتمع فيه بنتنا وابننا، ويلتقي فيه إخواننا وأحبابنا، وفيه ذكر ودعاء وشكر لربنا، حتى دار الزمان بنا وتغيرت أحوالنا، فأصبحت أعراس بعضنا مباهاةً وتفاخرًا بيننا، وفيها ما يغضب ربنا ويوجع قلوبنا. فما الذي جرى لنا؟ ما الذي أصابنا؟ بدل أن نصبح قدوةً لغيرنا، أصبح غيرنا يسخر بنا وبعقولنا لينهب أموالنا وخيراتنا. فلنستيقظ قبل أن يمكر بنا، ولتكن أعراسنا وفق شرعنا وتعاليم ديننا، ففيها خير دنيانا وآخرتنا، وفيها رضا ربنا وصلاح مجتمعنا والتوفيق لعرسنا. فلنتعاون فيما بيننا، ولننصح لبعضنا من باب النصح والتوجيه. كان هذا الموضوع، وستكون محاور الحديث كالتالي: أولاً، لماذا نتحدث عن أعراسنا؟ ثانياً، أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس. ثالثاً، أسباب التوفيق بين الزوجين. رابعاً، ليلة الدخلة أحكام وتوجيهات. خامساً، همسة للعروسين وأهلهما. وسادساً، المنهج الشرعي في إجابة الدعوة. فأبدأ مستعيناً بالله عز وجل بأول عناصر هذا الموضوع فأقول: أولاً، لماذا نتحدث عن أعراسنا؟ وهل يحتاج العرس إلى حديث؟ نعم، لأننا نتفق جميعاً على أنه لا يخلو مجتمع من مشاكل، وأن المجتمع الواعي هو الذي يقف عند مشاكله ودراستها ومعرفة الأسباب وتلمس العلاج. ولا يصح أبداً أن ندس رؤوسنا بالتراب ونتشاغل عن قضايانا ومشاكلنا والسوسة تنخر والجرح يزداد، حتى نفجع بزمان لا ينفع الندم فيه. ولذا فواجب على الجميع، وخاصة العقلاء والكبراء في أي مجتمع كبيرا كان أو صغيرا، أن يتحركوا وأن يتعاونوا ويتشاوروا. وفي مثل هذه الأيام ونحن نستقبل موسم الزواج والأفراح، علينا ألا ننسى أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين. نسأل الله أن يبارك لكل زوجين، وندعو الله من القلب أن يجمع بينهما بخير. ولا يشك عاقل أن كثرة الزيجات في أي مجتمع علامة خير، فالزواج نعمة من نعم الله على عباده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهل تتفكرون؟ الزواج سكن نفسي وراحة واطمئنان واستقرار وتكاثر، فكثرته علامة صحية تسر كل مسلم. وفي المقابل يسوءنا ويؤلمنا ما نسمعه عن الزيجات الفاشلة، والتي ربما لا يحول عليها الحول أو حتى أيام معدودة. ولو أردنا البحث بصراحة تامة عن أهم الأسباب لوجدنا أن أصلها وأسها هو البعد عن المنهج الشرعي في الزواج، بدءاً بالبحث عن الصفات والتمحل فيها وتفضيل الشكل والجمال على الدين والأخلاق، ومن ثم عدم القناعة والرضا بما قسم الله للعبد، ومروراً بالخطبة وما يصاحبها من بدع وموضات، ومن ثم الوليمة وما يحصل فيها من منكرات. كل هذه أسباب رئيسة في عدم التوفيق وكثرة الطلاق، أو عدم البركة وكثرة المشاكل. ولعلنا نتحدث باختصار عن أهم أسباب ابتعاد الناس عن المنهج الشرعي في الأعراس، وهو العنصر الثاني في هذا اللقاء: أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس. أولاً، تساهل غالبية الناس اليوم بمثل هذه الأمور والمخالفات بحجة أن هذا فرح وأنها ليلة العمر فلا يجب التشدد فيها. والمؤلم أن هذه المخالفات التي تصدر من هذا المفهوم الخاطئ قد تصدر حتى من أولئك الذين نفترض منهم العقل والرشد والصلاح. غافل هؤلاء أن المسلم الحق هو المنضبط بأفراحه وأتراحه وكل شؤون حياته بميزان الشرع، وأن الإسلام لم يمنع الفرح بالعرس بل أمر به، بدءا بالأمر بإعلان الزواج والتأكيد على إقامة الوليمة ودعوة الناس لها وضرب الدف للنساء بعيدا عن المنكرات والمخالفات والتي تغضب رب الأرض والسماوات. ثانيا، من أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي تقليد الآخرين حتى في ضلالهم وتنكبهم الهوى، ولسان حالهم يقول: أنا لست بأقل من غيري، كلمة نسمعها كثيرا، أو قول الأم: ابنتي ليست بأقل من بنت فلانة. هذا هو المبدأ الذي يحكم حفلات الزواج عند كثير من الناس اليوم، وللأسف بل هذا المبدأ يكاد يكون أسلوب حياة عند البعض، فتراه في كل شيء يقول: لست أقل من غيري، ويفعل مثل ما فعلوا ولو كان مخالفا لأمر الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل أيها الإخوة والأخوات، الأصل في مسايرة الناس على ضلالهم وتنكبهم الحق هو الهوى المتغلب على النفوس، بحيث يطمس البصيرة حتى ترى المتبع لهواه يضحي بروحه في سبيل هواه. وللأسف وهو يعلم نهايته البائسة، ومن كانت هذه حاله فلا تنفعه المواعظ ولا الزواجر، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كلمة جميلة يقول: فكذلك صاحب الهوى إذا ضل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. انتهى كلامه. ثالثا، المباهاة وحب المظاهر وحب التميز عن الآخرين. فالكثير من الأسر وخاصة من النساء تحرص على أن يكون حفل زفاف ابنها أو ابنتها على صورة مميزة، حتى ولو كلفها ذلك الكثير من الأموال، بل حتى وربما لو تكلم الناس وقالوا ما قالوا، بل حتى وإن كان ما تفعله فيه إغضاب للرحمن ولسان حالهم: سنفعل ما لم يفعل فلان. والضحية الزوجان. العنصر الثالث في هذا الدرس أسباب التوفيق بين الزوجين، وأتمنى من كل زوجين حريصين أن يتنبها لهذه الأسباب، بل اكتباها وسجلاها وتنبها لها كثيرا، فهي من أهم أسباب التوفيق بينكما والجمع بين قلبيكما. من أراد زواجا ناجحا بمشيئة الله فعليه أن يحرص في ليلة زواجه على اتباع المنهج الشرعي في دعوته ووليمته والتعبير عن فرحه، ليبارك الله لهما ويجعله زواجا مباركا. ومن ذلك الحرص على الأسباب التالية: أولا، لا بد أن تشمل الدعوة لوليمة العرس الفقراء كما تشمل الأغنياء، حتى لا تكون وليمته من شرار الولائم التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثانيا من أسباب التوفيق: التواضع في بطاقات الدعوة، والتي يقصد منها مجرد إعلام الناس بموعد ومكان الزواج. ولكن وللأسف أصبحت عند البعض مجالا أيضا للمباهاة والتفاخر والسرف، ولها أشكال غريبة وزخارف منوعة، وتوضع في بعضها الحلوى ففتحت باب شر على الضعفاء والفقراء والمساكين، وتسببت في كسر قلوبهم. ولو كتبت الدعوة على كتيب صغير أو على شريط بشكل مناسب وجميل لاستثمرت الأموال فيما ينفع ويفيد، بدل رمي البطاقة منذ استلامها. وأنتم تلاحظون ما مقدار استلامنا للبطاقة أو النظر فيها؟ لحظات ثم ترمى، بل قد لا ينظر لكثير منها، خاصة عند تكاثر الدعوات. ثالثا من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين: الابتعاد عن إقامة الأفراح في الأماكن المرتفعة الأسعار كالفنادق والصالات وغيرها، مما يثقل كاهل العروسين وأهلهما ويغضب الله ويؤذن بعدم البركة والتوفيق. والأخطر أن يسن سنة سيئة ويشجع الآخرين عليها. وغالبا أن القصد هو التفاخر والتباهي. وأعلم والله عن أسر لا يعلم بأحوالها إلا الله، وعن شباب يطلبون الإعانات والزكوات للزواج، ومن ثم نفاجأ بإقامة الزواج بمثل هذه الصلاة. والحجة المعتادة هي ليلة العمر وأنا لست بأقل من غيري، أو أيضا قول الأم: ابنتي ليست بأقل من بنت فلانة. وهكذا تقليد ومسايرة للمترفين فيما يغضب الله، بل يتكلفون ما لا يطيقون وينافسون على ما لا يقدرون، يقترضون ويستدينون ويسألون ويلحون، وعلى الولائم ينفقون، وبالترف يتظاهرون حتى تتراكم الديون، وعن الوفاء يعجزون، وربما ينتهي الأمر بالطلاق أو الفشل، والله المستعان. رابعا، من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين التوسط في الولائم وترك التبذير والإسراف والمباهاة، فإن لهذا أثرا كبيرا بالتوفيق وجمع القلبين. وقد ظهر أخيرا المبالغة في الوليمة، ويا ليتها تؤكل وتشكر، بل كثير منها يقصد بها البطر والمباهاة. وأما قول البعض من الناس الطعام لن يرمى وهناك الجمعيات والمحتاجون، فأقول هذا ليس بعذر، هذا ليس عذرا لتجاوز الحد والمبالغة. فإن أردت الخير للجمعيات والمحتاجين فلما لا تعطيهم المال بدل الفضلات وما عبثت به الأيدي؟ والذي يبذل القائمون على استقبال الفائض من الولائم الجهد الكبير لتصفيته وتنقيته. ولو سألنا أنفسنا كيف كانت ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وأفضل الخلق وأحسنهم نسبا، وهو قدوتنا وأسوتنا، وقد أمرنا باتباع سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، وفيها كل الخير والفلاح. لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها، وكان أبوها حيي ابن أخطب من عظماء اليهود، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. يقول أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البخاري. أتدرون أيها الإخوة من أين جيء بهذا التمر والأقط والسمن؟ أخرج مسلم من حديث أنس قال: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأصحابه: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا. والحيس هي الأنواع المختلفة من الطعام التي لا يجمعها صنف واحد. قال: فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، أي المطر. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. والحديث رواه البخاري. وأفضل وليمة صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاح. الله أكبر، أولم بشاح! هذه هي وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس نسبا، والذي عرضت عليه الدنيا فردها. فكيف هي ولائمنا في هذه الأيام؟ ليسأل أهل العرس أنفسهم كيف هي وليمتنا، وكيف سيكون حفل زواجنا؟ هل يرضي ربنا؟ وهل سيبارك عرسنا؟ وهل سيجمع قلبي ابننا وابنتنا؟ خامسا من أسباب التوفيق والنجاح بين الزوجين الدعاء للزوجين بالبركة، وهذا يغفل عنه الكثير من الناس وللأسف. فإن الكثير من الناس يحضرون الوليمة ويأكلونها ويغفلون عن الدعاء للزوجين، أو يدعون لهما ببعض الألفاظ المنهي عنها كقول الكثير بالرفاء والبنين وغيرها مما هو مشتهر بين الناس، ووردت السنة بالنهي عنه. فعن الحسن البصري رحمه الله أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشم، فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنها من أدعية الجاهلية. قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ وهي كنيته. قال: قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بسند قوي. ولعل الحكمة في النهي عن استعمال هذا الأسلوب في الدعاء للمتزوج، أي أعني بالرفاء والبنين، هي مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يستعملون هذا الدعاء، وأيضا لما في الدعاء للزوج بالبنين دون البنات، ولخلوه من الدعاء للمتزوجين، ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه، وإنما الوارد في السنة أن يقال للعروسين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي التزام السنة خير كثير، جعلنا الله وإياكم من أهل السنة وممن رزق الإخلاص وأدخل الجنة بفضله ورحمته. سادسا من أسباب التوفيق بين العروسين تجنب البدع والعادات الخاصة بالكفار، والتي ربما لها أصول عقائدية عندهم، مثل ما يسمى بدبلة الزواج. ودبلة الخطوبة هي عادة جاهلية نصرانية، وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الجميل آداب الزفاف أنه قد وجه سؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن، وأجابت عن هذا السؤال محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو: لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ فأجابت إنجيلا تينيورت محررة قسم هذه الأسئلة بقولها: يقال إنه يوجد عرق في هذا الأصبع يتصل مباشرة بالقلب. وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم في رأس إبهام العروسة اليسرى ويقول باسم الأب، ثم ينقله إلى رأس الأصبع السبابة ويقول باسم الإبن، ثم ينقله إلى رأس الأصبع الوسطى ويقول باسم روح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. إذن فهذه عادة نصرانية صليبية جاهلية قديمة، وهذا أمر خطير لأنه تشبه بالجاهلية بل بعقائدهم وطقوسهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم يوم القيامة كما جاءت في ذلك الأحاديث، ولا أظن أن هناك عاقلا يحب أن يتشبه بعقائد الكفار. ومن عادات الكفار ما يسمى بزفة العروسة، وهي بدعة أخذت بالانتشار بين البعض من المسلمين وللأسف وبأشكال وموضات عدة، فربما نصبت العروس وزوجها على منصة أمام الحاضرات، بل قد يوجد أقارب الزوجين من الرجال وقد اطلعوا على زينة أولئك النساء وهن في كامل زينتهن، وكأن التكاليف مرفوعة عنهم في تلك الساعة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: أيها المؤمنون، تصوروا حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوجين ليشمتن فيهما إن كان قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كان جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس وفي نشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ ستكون فتنة عظيمة، ستتحرك الغرائز وستثور الشهوات. ثم تصوروا ثانية ماذا ستكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من تفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون ذلك صدمة وكارثة بينه وبين زوجته، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. سئل أحد الأزواج بعد زفافه كيف انطباعه وهو على المنصة مع زوجته، فقال: كنت أقلب ناظري في النساء اللاتي أمامي أيهن أجمل، بل وفيهن من هي أجمل من زوجتي، يقول: فعلمت أني سيء الحظ معها، إلى آخر كلماته. وهكذا هكذا نفتح على أنفسنا وأولادنا مداخل الشيطان وخطواته، فلنتق الله ولنغلق أبواب الفتن ومداخل الشيطان، ولنهيئ الأسباب للتوفيق والجمع بين العروسين. وقد يعمد بعض الناس إلى أنواع أخرى من الزفات، مثل إطفاء أنوار القاعة واستماع الموسيقى، وقد يصاحب ذلك الورود المتناثرة والدخان المنبعث من أرجاء القاعة والأصوات المخيفة والحمام الأبيض وغيرها مما بدأ شره يظهر عند بعض الناس. يقول أحد الإخوة: لقد حدثت عن زفة في أحد الأعراس حيث أطفئت الأنوار إذانا بزفة العروسين، ثم أضيئت وإذا بالعروس وعروسته على المنصة، ولكن ماذا؟ ولكن العريس يساعد زوجته على الركوب فوق ظهر حصان أدخل للقاعة لهذا الغرض،
سبحان الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم؟ قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. والعجيب أيها الإخوة أن المؤسسات السياسية العليا في الدول الغربية بدأت تدرك خطورة الاختلاط بين الجنسين، فهل يتنبه المسلمون لهذا وأنه فتنة عظيمة وشرورها كثيرة، خاصة في حفلات الأعراس والتي ربما تساهل البعض بمثل هذه الفتنة؟ ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، أي أخو الزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. والحديث رواه البخاري ومسلم. سابعا من أسباب التوفيق ونجاح الزواج الحذر من المعاصي بحجة الاستعداد لدخول القفص الذهبي أو المشاركة فيه، فالمعاصي شؤم ولو بعد حين. أي نعم، ولو بعد حين. فمثلا كم من امرأة تجملت تجملا منافيا للفطرة، داعيا لغضب الرب، نمصت حاجبيها ووصلت شعرها وغيرها من المخالفات الشرعية بحجة التجمل، والتي توجب غضب من بيده التوفيق في هذا العرس، لربما تساهلت في الذهاب إلى أمكنة المساج والحمامات المغربية أو الغربية وغيرها من الغرائب والمنكرات التي نسمعها هنا وهناك. أما قيمة ثوب العروس وطرحتها فحدث عن ذلك ولا حرج. آلاف من الريالات تدفع لأجل ليلة واحدة أو لأجل ساعة واحدة، ثم يرمى به بحجة الاحتفاظ به للذكرى، ولا ندري هل ستموت شجرة الذكريات وتذبل أوراقها لو تم التوسط وعدم الإسراف في قيمة هذا الفستان، أو على الأقل لو تم إهداؤه لمن تستفيد منه وهي لا تملك قيمته ولا قيمة ما هو أقل منه. أيضا ملابس الحاضرات، والله المستعان في هذا الجانب، لا يخفى على أحد ما ينفق في مثل هذه الملابس من نفقة باهظة وذهاب وإياب، ثم يستنكف كثير من النساء أن تلبسها لزواج آخر بحجة رؤية الناس لهذه الملابس في حفلات سابقة. زوجها الفقير المسكين أو حتى الزوج العاقل، يكفي فستان أو اثنين، فستان أو فستانين لزواجات الصيف، فتقول: لا، أنا ألبس أكرر فستان في عدد من الزواجات، ماذا يقول النساء عني؟ هل تريدني أن أكون ضحوكة للأخريات؟ وهكذا. وللأسف سبحان الله، لباس غريب وتتبع لآخر التقليعات والموضات مما تتقيأه دور الأزياء الكافرة، من الذي يلبس هذا؟ نساؤنا وبناتنا وأخواتنا. إنه فقدان للهوية وتقليد وتبعية، إنه الشعور بالنقص والتشبه بالكافرات والفاسقات والماجنات، وضياع الشخصية وتعطيل العقل. ولم يقف العبث والجنون عند الملابس والإكسسوارات، بل تعداه إلى الصفات الخلقية من النمص والوصل والوشم والتقشير وغيرها من الصيحات والتقليعات التي تخالف صراحة ومجاهرة النصوص الصحيحة الصريحة التي تعلن اللعنة والطرد من رحمة الله لكل من فعلت هذا. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة مثل الفاعلات لمثل هذه الصفات. تقول إحدى الأخوات في رسالة لها، أنقلها لكم باختصار: نحن النساء بأمس الحاجة للنصح والإرشاد، لأن النساء غاقصات عقل ودين، وينجرفن خلف تيارات ووهم دفين اسمه الحضارة والتحضر والموضة. أريد منك نداء لكل ولي أمر نسي أنه محاسب عند الله عن كل من هم تحت رعايته. أريد منك نداء لكل مسلمة ظنت أو تظن أن التبرج حضارة وتحضر، إلى أن قالت: لعلك تتساءل لماذا هذه الرسالة وهذه الصرخة. فأقول والقول لها: لقد رأيت العجب العجاب، رأيت في حفل أقيم في قصر من قصور الأفراح السفور والتعري، رأيت نساء كاسيات عاريات، رأيت الرقص والغناء والتصوير بالفيديو، تألمت وذرفت من الدموع أنهارا ونارا، جرحت بديني وأسف على قيم ضاعت ورجال تاهوا، أين أولياء الأمور؟ أين هم منا ومنهن؟ الحقوا بنا قبل أن نهوي ونضيع ونندم، ولا ينفع حينها الندم، إلى آخر رسالتها الطويلة. أيها الإخوة والأخوات، هذه رسالة من عشرات الرسائل والمهاتفات من نساء غيورات عاقلات. نعم، لقد بكت الغيورات حتى لم يبق في المآقي دمعة بسبب تعدي السافرات وجرأتهن على قتل العفة والعفاف. فشكت الكثير منهن ما يجري هذه الأيام في قصور الأفراح وصالات المناسبات، بل قال البعض منهن: لقد أصبحنا بين أمرين كلاهما مر، فإما أن نقطع الصلة بأرحامنا وأقاربنا فلا نستجيب لدعواتهم بحضور أفراحهم فتقع الوحشة بيننا وبينهم، أو نستجيب فنحضر فنرى ما يحرق القلب ويدمع العين ويغضب الله، فإن نصحنا وبينا أو تكلمنا نفاجأ بسيل من السب وبذيء الألفاظ، إلى آخر كلمات تلك الأخت. أيها الإخوة، إني أجل أسماعكم في هذا المكان المبارك عن وصف ما سمعت وما وقفت عليه من صور للبذخ والإسراف والتعري والسفور مما يجري في مناسبات الأفراح في مواسم الزواجات، حتى لقد تأذى الشرفاء وأزعج الكرماء. لا تحدثني عن الفسق، ولكن عن فتاة مزقت عنها الخمارا، صدقت قول الأعادي حين قالوا: إن صون العرض يزري بالعذارى، أيها الغرب الذي يبعث فينا كل يوم موجة تطوي منارا، أسفي يا غرب أن أبصر جيلا من بني قومي على نهجك سارا، كم غوي يطلب الربح ولكن لم يجد في غيه إلا خسارا. عجبا، نساء من؟ بنات من؟ أزواج من؟ هؤلاء النسوة التي نزع من وجوههن الحياء، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. بل قال صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو أبيض الجناحين وقيل الرجلين، وهذا الوصف في الغربان عزيز وقليل. أراد صلى الله عليه وسلم أن ندرة الداخلات منهن للجنة كندرة هذا النوع من الغربان. فاحذرن أيتها العاقلات، احذرن أيتها العاقلات، فالأمر جد وليس بالهزل. إن بعض النساء الغافلات، وبحجة أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، خلعت جلباب الحياء وحسرت عن ظهرها وصدرها وبطنها، ولم تستر ربما سوى العورة المغلظة. فرحماك يا الله بنا. يقول أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وفقهم الله: ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة، كما قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل عليه أو لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. معنى كاسيات عاريات هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين، والكلام ما زال للجنة الدائمة، فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات، طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله في من تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة الكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة. انتهى كلام العلماء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظهم الله. فيا نساء المسلمين، يا من رضين بالإسلام دينا، هل بعد هذا البلاغ من بلاغ؟ أدلة قاطعة، براهين واضحة للمسلمين والمسلمات الذين يستجيبون لله وللرسول ويحبون الستر والحياء والعفاف. أما الغافلات فقد وقعوا تحت تأثير ما يسمى بلغة العصر برامج الموضة والأزياء، والتي يقودها أهل الأهواء طلبا للثراء وعرض المفاتن والإغراء، واستنزافا للأموال ونشرا للفاحشة، ووأدا للعفاف، وتعويدا للمرأة المسلمة على التعري والسفور. وهل سنستجيب لكل برنامج فضائحي يعرضه بعض الفسقة لمجرد ذلك العرض فتقع فيه النساء والقاصرات والغافلات؟ لكن بعض المسلمات اليوم استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أما أنتم معاشر الرجال، فما معنى أن يخرج محارم الرجل من بيته إلى قصور الأفراح والفنادق لا يدري ماذا لبست، وبشعرها ماذا صنعت، وبجسدها ماذا نقشت وصورت؟ عجبا لرجال هم آخر من يعلم بأي شكل كانت ابنته البارحة، حتى إذا أصبح سمع الناس يتغامزون ويتهامسون عن تلك المتبرجة السافرة، وما علم الغافل المسكين أنهم يلوكون عرضه وشرفه. إن الرجولة شخصية وغيرة، ومسؤولية ونخوة، قبل أن تكون خشونة صوت ولبس عمامة وثوب. والله ما بلغ النساء هذا الحد من السفور والتعري إلا بتساهل الرجال. نعم، بتساهلكم معاشر الرجال، وما الله بغافل عما تعملون. فاتقوا الله، اتقوا الله يا من أهملتم وقصرتم الغيرة الغيرة. فإن لم تغاروا فاعلموا أن ربكم يغار.
اعلموا أن ربكم يغار، فلا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. وأرجو ألا يفهم من هذا عدم التجمل والتزين، بل هو أمر مطلوب ومندوب إليه. إن الله جميل يحب الجمال، والوسط هو قاعدة الإسلام الكبرى، والإفراط أخو التفريط، والإسلام دين التجمل والزينة ودين الطيبات والمباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه البخاري. هذا هو نهج عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يأخذون من الطيبات، يتمتعون بالزينة، لكنهم وقافون عند حدود الله. أما ما نشاهده اليوم على البعض فتبذير وغرور وتشبه وتقليد وتبرج وسفور وإسراف وتبذير ومنكرات وسيئات، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. كل ذلك بسبب ذلك العرس والعروسين اللذين هما أحوج ما يكونان لرضا ربهما وتوفيقه لهما في تلك الليلة، لكنهما جاهرا بالعصيان وعرضا حياتهما الزوجية للفشل والخذلان. ثامنا من أسباب التوفيق بين الزوجين إعلان الزواج وإظهار الفرح والسرور فيه. فعن عائشة أنها زفت امرأة من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، رواه البخاري. وعن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، كما عند أحمد في المسند. وعن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس، أخرجه النسائي بسند حسن. أيها الإخوة والأخوات، كل هذه الآثار تعلن أن في ديننا فسحة، وأنه لا مانع عند مناسبة الفرح من ضرب الدف وترديد الشعر والأهازيج، لكن دون تمييع ولا تكسر، ودون ضرب آلات المعازف والغناء الماجن. وربما استشهد بهذه الأحاديث وأمثالها من لا فقه عنده ولا علم بجواز الغناء والرقص الماجن بحفلات الأعراس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الضابط فقال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، رواه الترمذي والنسائي. وزاد النسائي: في النكاح، وله في أخرى بإسقاط الدف. والملاحظ هنا أن إشهار الزواج إنما هو بالدف، وأن اللاتي يغنين جوار صغيرات ثم هن إماء ليس فيهن عورة. وأما ما يحدث في مواسم الأعراس فليس من الإسلام في شيء، ولا يرضى به عاقل. توضع مكبرات الصوت، يؤتى بالمطربين والمطربات مع فرق موسيقية وبعشرات الآلاف، يفعل ذلك مع الأسف بعض المترفين، ويصاحبها العجائب والغرائب والمنكرات التي لا حصر لها. أما من لا يستطيع على هؤلاء فيأتي بما يسمى بالطقاقات، ومعهن الطبول والمزامير وربما العود، فإن تعذر هذا أتي بشريط غناء ليعلو صوت الموسيقى وكلمات الفحش والغرام لتسكر بعده عقول الحاضرات ويطربن، ثم يقمن يتمايلن ويتكسرن بأجسادهن مقلدات رقص الفاسقات بتبرج وعري شيطاني، وحتى ساعات الفجر. ثم يقولون بعد ذلك: الإسلام دين سماحة. سبحان الله، الإسلام دين سماحة. نعم، الإسلام دين سماحة، لكن هذه الأفعال سماجة وقلة حياء. وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقسم بأن لهو الحديث في الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء، فإني أقسم بالله ثلاثة أن الإسلام بريء من هذه التصرفات، بل هي فسق وتقليد وذنب وعار وعيب وشنار لا يفعله إلا السفهاء. ويزداد المنكر شناعة إذا علمتم كم من المبالغ والأموال التي تعطى للمطربات والطقاقات، حيث لا يقل أجرها في مثل تلك الأيام عن 10,000 ريال. عفوك اللهم عنا، 10,000 ريال مقابل ساعات يغنى فيها الهابط من الكلمات، وصفير وتصفيق ودندنات، ورقص وتعر أمام المئات، وقتل حياء وعفاف المسلمات، حتى أصبح الغناء في الزواجات مهنة العاطلين والعاطلات. ويزداد العقلاء غبنا وقهرا عندما يعلمون كيف تدفع هذه الأموال لتلك النسوة. الدفع بطريقة تسمى النقوط أو النقوط، حيث ترمى الأموال شيئا فشيئا على رأس ما تسمى بالطقاقة أو المطربة لتجمع بعد ذلك. وقد يتفق معها على هذه الطريقة مسبقا على أن يزداد التنقيط كلما زاد رفع صوتها أو هوسها وتمايلها. أما الحاضرات فلا تعجب مما يصيب البعض منهن من الهوس والصراخ، ثم لا يستغرب بعد ذلك من قيام بعض الفتيات ومن الكبيرات المتصابيات بالرقص وتمايل الجسد بشكل مثير للغرائز، وربما دون وعي منهن، فقد أسكر صخب الغناء القلوب وأطاش العقول، ومن ثم التنافس بإتقان الرقص، ومن هي التي تبدع أكثر وتتفنن في حركات الجسد، ومن هي التي تطبق أصعب الحركات بسرعة وسهولة، ومن هي التي إن رقصت سلبت أنظار الحاضرات إعجابا، ثم تضج الحاضرات بالتصفيق والصفير كأنهن في مسرح أو مرقص. نسأل الله العافية والهداية. حتى أصبحت بعض الفتيات تتابع دروس الرقص التي تبثها بعض الفضائحيات دون أي حياء أو أخلاق، رغبة في أن تنال إعجاب الضعيفات من النساء أمثالها والتفاف صديقاتها المستهترات. وهكذا هكذا ضاع الحياء وضاعت الأخلاق وتسفهت العقول. سبحان الله، كيف يرجى بعد ذلك التوفيق للعروسين اللذين أصبحا سببا لكل هذه المنكرات من الرقص والغناء وتبديد الأموال، والتي يحتاجها الملايين من الفقراء والمساكين والمنكوبين والمضطهدين. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. معاشر الإخوة والأخوات، إني لأخجل والله من ذكر تلك الحقائق، ولكنها بعض الحقيقة المرة التي سكتنا عنها طويلا، والتي تزداد هوتها ويتسع بلاؤها وشرها، والباطل لا يقف عند حد، بل تجاوز إلى اللا معقول، إلى الجنون. ومجتمعنا هو سفينتنا جميعا، فلا بد أن يأخذ أهل الحق والغيرة والعقل على يد السفيه قبل أن نغرق جميعا. فاتقوا الله، اتقوا الله في أعراسكم، ولا تغرنكم أفعال الفساق وضعفاء الإيمان. احرصوا على رضا الله وعلى فعل أسباب التوفيق بين العروسين وجمع القلبين. هذا ما أقوله مختصرا عن الغناء في مناسبات الأفراح، وسيأتي الكلام عن الغناء استقلالا بمشيئة الله تعالى. تاسعا، من أسباب التوفيق بين العروسين: الحذر من التصوير ليلة العرس. وأقول ما أقول وأنا أعني ما أقول، وقد وقفت على الكثير من هذه المصائب والمشاكل. ليست المسألة فقط في الجواز وعدمه، بل كم فيلم سجل ليلة العرس للعروسين كان سببا في طلاقهما بسبب انتشاره وتناقل الأيدي له، بل كم من عائلتين تخاصمتا عندما حصل الطلاق بين الزوجين وبقي الفيلم بحوزة الزوج السابق، وربما هدد بنسخه وتوزيعه. وأضرار التصوير في الأعراس قد صار يعرفها القاصي والداني، ولكم اطلع الرجال على عورات النساء بواسطة التصوير في الأفراح، وهناك من الأشرطة التي صور فيها النساء في الأفراح ما دار بين أيدي الشباب، وربما سمع بعض الأزواج من أصحابه رأيهم في جمال امرأته أو دمامتها، فكان مصيرهم الطلاق بسبب هذا الفيلم المصور في العرس. والتصوير أشد من أن تصف المرأة المرأة لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. والحديث متفق عليه. فما ظنكم إذن، ما ظنكم بهذه الصور إذا رآها الرجل؟ فهذه فلانة، وهذه زوجة فلان، وهذه ابنة فلان. ومما يجب التنبه له معاشر الإخوة في موضوع التصوير وخاصة في الأفراح، نزول أجهزة جوال مزودة بكاميرا رقمية للتصوير موجودة خلف الجهاز، إذ يمكن التصوير دون أن ينتبه لهذا أحد، فكأن صاحبه يتحدث من الجوال وهو في الحقيقة يصور. وهذه الكاميرات تعمل حتى وإن كان الجهاز مغلقا، ويكفي العاقل حذرا أن يقرأ ما كتب في دعاية هذا الجهاز، واسمعوا ما كتب. تقول الدعاية: خذ صورا ملونة بالكامل، ولا حاجة لتحميض الفيلم، يكفي توصيل هاتفك النقال بكاميرا كذا، ثم التقط الصورة على الشاشة في أي مكان وأي وقت، أو شارك أصدقائك الصور، إلى آخر كلماتهم في الدعاية. لا شك أن مثل هذه الوسائل فرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلالها في أغراضهم السيئة، وخاصة في ظل إمكانية التلاعب بالصورة وتركيبها على أي حال يراد. إنها فتن يرقق بعضها بعضا، تدعو المسلمين إلى التذكير دائما بمراقبة الله والخوف منه، وأنه بالمرصاد لكل ظالم، وأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو في جحر بيته، وأن هناك موتا وقبرا وحسابا وعذابا وجنة ونارا، فبمثل هذا تكون التربية. وإلا فإن التقنيات والاختراعات تتوالى وفيها العجائب والغرائب، علما أن الجهات المسؤولة في هذه البلاد الطيبة قامت بواجبها تجاه مثل هذا الأمر لسحبها ومنع دخولها. نسأل الله أن يعينهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. ولكن وإن تم تطهير بلادنا من مثل هذه الفتن، لا ننسى أنه بمقدور البعض جلبها من أسواق عواصم الدول المجاورة، والحل في تقوى الله والحذر من أليم عقابه، والتعاون على البر والتقوى، والأخذ على يد كل سفيه لتطهير مجتمعنا وتنقيته. جعلنا الله وإياكم من أهل الغيرة والتقوى، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تلك الشعيرة العظيمة التي نسيها الكثير من النساء في مثل هذه المواسم وهذه المناسبات. استحييت، خجلت، خشيت أن يضحك علي أو أن يسخر بي أو أن أو إلى آخره. سبحان الله، الله أحق أن يستحى منه، فلما لا تقولين كلمة طيبة ترجين بها وجه الله في أمر ونهي في تلك المناسبات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عاشرا من أسباب التوفيق بين الزوجين: تجنب السهر المتعدي للحد، والذي قد يكون سببا في كثير من الأحيان لترك صلاة الفجر المفروضة على الذكر والأنثى معا. وأي بركة في زواج كان سببا في ترك كثير من حاضريه لصلاة الفجر. ومما هو معلوم أن السهر مكروه حتى وإن كان على المباح، فكيف بمن يسهر على حرام؟ عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري. يقول ابن باز رحمه الله: لا يجوز السهر إذا ترتب عليه ترك صلاة الفجر ولو كان لتعليم القرآن، إلى آخر كلامه. وعلى المرأة العاقلة ألا تضطر وليها للسهر ريثما تنتهي حفلة الزواج، فبعض النساء هداهن الله يتأخرن في الخروج إلى منتصف الليل أو قريب من الفجر، وهذا أمر لا يليق. فكيف يضيع وقت المسلمة في قيل وقال، وربما في طرب ولهو، وربما أضرت بزوجها وأطفالها وأهل بيتها، خاصة مع كثرة المناسبات الشبه يومية. ومن هنا تنشأ الخصومات والمشاكل. وكم هم مساكين أولئك الرجال الواقفون عند مداخل القصور والصلاة ينتظرون خروج الزوجات والبنات حتى ساعات متأخرة من الليل. ولا أدري إلى متى يترك الرجال الأمر بيد النساء دون توجيه ونصح وتذكير، بل متى تدرك أمثال هؤلاء النساء الصواب والخطأ وما يرضي الله وما يغضبه، وكأن أمر زوجها وانتظاره ليس أمرا ذا بال. ما يخالف، خلوا يبقى، لا بأس أن ينتظر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لإحدى النساء: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أي احذري، فهو سبب دخولك الجنة بطاعته وسبب دخولك النار بمعصيته. والعجيب تأثر بعض العاقلات بمثل هذا. أما السفيهات لا عقل ولا دين يردعان، والعتب على أوليائهن وعلى من ترك الحبل على الغارب لهن. أيتها المسلمة، إن الهدف من حضور المناسبات إجابة الدعوة والقيام بحق القريبات وإدخال السرور عليهم بمشاركتهم، فتذكري هذا القصد وأخلص النية واحتسب الأجر في إجابة الدعوة، وكوني عاقلة ولا تتبعي أو تستجيبي للسفيهات، بل كوني من العاقلات الآمرات بالمعروف والناصحات، كوني قدوة بالمظهر والمخبر، تجنبي السهر واحرصي على الوقت فستسألين عنه، ولا تخلفي أو تتأخري عن موعد خروجك لوليك الذي ينتظر، واحترمي من حولك واصدقي معهم. فكل هذه دلالات على رجاحة العقل، وهي من آداب الإسلام. والعاقل الشهم من يأبى الرذائل، بل يختار من كل شيء أطيب الخبر. بالعقل تدرك غايات الكمال، كما به تميز بين النفع والضرر. رابعا، ليلة الدخلة آداب وأحكام. إن من أهم أسباب التوفيق بين الزوجين معرفة آداب وأحكام ليلة الدخلة، وفهم النفسيات خاصة في الليالي الأولى من الزواج. وهذه لوحدها تستحق محاضرات ولقاءات، وليس مجرد كلمات. ولست أبالغ إذا قلت إن أول سبب في كثرة نسب الطلاق هو الجهل بهذا الباب. وأقول هذا بعد تجارب ومواقف كثيرة وقفت عليها بنفسي، أسأل الله أن ييسر طرحا خاصا فيه. ومن أهم ما يشار إليه الآن الدعاء المأثور، حيث يشرع أن يضع الزوج يده على رأس زوجه ويدعو لها، كما روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وهكذا حرص الزوجين على عموم الأذكار الموظفة بالليل والنهار، عموم الأذكار في الصباح والمساء، فإنها بإذن الله جنة وحفظ للعبد، متى تركها فاته خير عظيم. ومن الأذكار الخاصة في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. وكما يشرع للزوجين ابتداء الحياة الزوجية بالصلاة، قال الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله. ثم قال: حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر يتقدم، فقالوا: إليك أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني، فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصل عليهم ركعتين، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره،
ثم شأنك وشأن أهلك. قال العلامة الألباني رحمه الله إسناده صحيح إلى أبي سعيد. ومن أهم ما يجب التنبه له في تلك الليلة وباختصار سريع مراعاة النفسيات والرفق والملاطفة وعدم التعجل والانفعال والبعد عن التأثر بالكتب والأفلام الغربية، بل الحذر من التأثر بتجارب وتوجيهات الأصدقاء والصديقات، فكثير منها تجارب شخصية قد تؤدي إلى نهاية سيئة كما وقفنا على ذلك. أسأل الله لكل عروسين التوفيق والسعادة. خامسا، همسة للعروسين وأهلهما. يا أهل الزوجين، أيها العروسان، إن أردتم زواجا ناجحا وتوفيقا وجمعا بين القلبين فعليكما بما يرضي الله. فمن الذي بيده التوفيق غير الله؟ ومن الذي بيده جمع القلوب؟ إنه الله. من القادر على التأليف بين النفوس؟ أليس الله؟ إذن فكيف تجرؤان على معصية الله في أول ليلة في حياتكما الزوجية؟ بل كيف رضيتما بأن تكونا سببا في كثير من المنكرات في تلك الليلة؟ فاحذري أختي المسلمة أمثال هذه المحرمات لتحوزي على رضا الله وتوفيقه، وكن أيها الزوج عاقلا مميزا بين الصواب والخطأ وما يرضي الله وما يسخطه. فيا أيها العروسان، لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا تجامل أحدا في شيء يغضب الله ولو كان الأبوين العزيزين. وتذكر جيدا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فاحرص على فعل الأسباب الآنفة الذكر، وتجنب ما يغضب الله مما ذكر أو لم يذكر من منكرات الأفراح التي كثرت وانتشرت اليوم بين الناس، والتي أشرت لبعضها اختصارا واللبيب بالإشارة يفهم. أسأل الله لكم التوفيق والسعادة. وأخيرا من عناصر هذا الموضوع وهو السادس، المنهج الشرعي في إجابة الدعوة. فالكثير يسأل عن حكم إجابة من دعي لمثل هذه الاحتفالات التي يكون فيها مثل ما ذكر، وهل يلبي الدعوة أم لا؟ وإليكم الجواب. الأصل في إجابة الدعوة الوجوب، أما إن علم وجود مثل هذه المنكرات فنقول من كان عنده قدرة على تغيير تلك المنكرات وجب عليه الحضور. هذا أولا إجابة للدعوة، وثانيا إزالة للمنكر. أما من لا يستطيع تغييرها ولا إيقافها فإنه لا يجوز له الحضور، لأن حاضر المنكر مشارك لفاعله في الإثم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. تأملوا، فرجع. قلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي وأمي؟ قال إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده بسند صحيح. لذلك استفاد العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن الدعوة إذا كان فيها منكر فإنها لا تجاب. قال الأوزاعي رحمه الله لا ندخل وليمة بها طبل ومعزاف. رواه أبو الحسن الحربي في الفوائد المنتقى بسند صحيح عن الأوزاعي. وكذلك نص الأئمة في كتبهم المعتبرة أنه لا يجوز إجابة وليمة فيها منكر، فيجب على كل عاقل أن يتجنب المناسبات التي فيها المنكرات، وأن لا يجامل الآخرين على حساب دينه ورضا ربه جل وعلا. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس. بل وعلى كل عاقل أن يمنع نساءه من الذهاب إلى الأفراح ما دام فيها منكر. وتأملوا معاشر الإخوة والأخوات، لو امتنعت أنا وأنت ونساؤنا وعمل ذلك كثير من المدعوين بشرط بيان سبب عدم إجابة الدعوة وأنه بسبب ذلك المنكر، لم نحضر لزواجكما لأن زواجكما فيه منكر، لأن فيه كذا وكذا. لو عملنا ذلك
لزالت إن شاء الله كثير من المنكرات، ولرأينا كيف تكون أفراحنا ومناسباتنا شرعية توافق ديننا وعقيدتنا وترضي ربنا جل وعلا. لكن المصيبة أن يحضر ذلك الصالح أو تلك الصالحة ويسمع المنكرات ويراها بعينيه ويسكت ولا يتمعر وجهه، وما كأنه رأى منكرا والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر المبطلين والمفسدين، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكل متزوجين وأن يجمع بين قلبيهما بخير. اللهم ارزقهما الأنس والسعادة، وأعنهما على الطاعة والعبادة، وارزقهما الذرية الصالحة والحياة الطيبة الرابحة. اللهم اجمع بين القلوب والنفسيات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ابدأي حياة جديدة مع مجلة حياة. حياة حياة
مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية،
الموقف الصادق والرؤية الأمينة عبر إصداراتها. مجلة الدعوة، أسرتنا، مجلتي الدعوة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. هاتف 4855523، فاكس 4854281.
وختاما نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف 404-38-63، فاكس 404-1217. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.